أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. الكلام إخواني متواصل في بعض المسائل التي عقدها المصنف والشارح تبعا له، مما يتعلق بشروط المبيع. وقد تقدم في المسألة الثانية أن من شروط المبيع القدرة على التسليم، وكان آخر ما عرفناه من معاني القدرة على التسليم هو أن المراد بها ليس وضع يد البائع على المبيع ودفعه إلى المشتري، وإنما إمكانية التسليم والقدرة على التسليم تعني رفع البائع يده عن المبيع وإمكانية وضع المشتري يده عليه. شنو القدرة على التسليم؟ القدرة على التسليم أن يكون المشتري قادرا على التسلم. قدرته على التسلم تقتضي أن يكون البائع قد رفع يده عن المبيع، يعني يقول أنا ما لي علاقة بحد. هذا البيت أنت استلمه، أو هذا العبد أنت استلمه، أو هذه السيارة أنت استلمها، وهكذا كل شيء بحسبه. يجي أنا يعني هو ماذا يعني القدرة على التسليم شلون تصير؟ يعني مثلا السيارة شلون تصير قدرة على التسليم؟ أنطيك السويتش مالت البيت، أنطيك المفتاح، أخليه وأعطيك المفاتيح. العبد شنو؟ العبد أرفع ملكيته عنه، أقول أنا بعد هذا ما له علاقة، ما يخصني. أنت إذا عندك قدرة على استلامه ووضع اليد عليه، هذا مصحح للبيع. ومعه شنو؟ ومعه قلنا لا تشترط الضميمة. إذا تتذكرون فرد عبارة للمصنف، أنا عندي صفحة 235 طبعا بالجواهر الفخرية، يقول ولو قدر المشتري على تحصيله دون البائع فالأقرب عدم اشتراط الضميمة. عدم اشتراط الضميمة، هذا آخر ما توصلنا له. إذن توصلنا إلى أن بيع العبد الآبق وإن كان القدرة على التسليم بالمعنى المشهور وهو دفع البائع المبيع إلى المشتري، وإن كان هذا متعذر، لكن بما أن المشتري يستطيع أن يضع يده على المبيع على هذا العبد، هاي من جهة، وكذلك من جهة أخرى له إمكانية الانتفاع به من خلال العتق ونحوه، فحينئذ البيع صحيح. المفروض هذا اللي توصلنا لإخواني يصبح هنا عندنا شنو؟ يصبح هنا عندنا قاعدة يعني عند المصنف والشارح. الآن وصلنا إلى مسألة الضال والمجهود من العبيد. الضال إخواني يعني المفقود، اللي يعني حالة بعض الظروف بينه وبين مولاه، ولا يريد أن يأبق، ويريد إلى مولاه ولكن ظل إليه، ظل الطريقة إليه. اشترى مثلا بالمدينة وبالرجعة للعراق قوافل وشي، وهي ضعوية واحدة من القوافل، هو هم ذاك العبد ما عنده مشكلة أنه يتملك هذا السيد، لكن بعد جديد عليه وما يعرف وجه السيد هالقيد وضع. المهم النتيجة صعبة. هذا واحد. والمجحود إخواني عبد ملك إلي، ولكن اختلط بملك الآخر إلى نحو أدى بالشخص الآخر المالك الآخر أن ينكر كونه ملك لي. هذا ملكي مو ملك، يا بملكي ما يقبل. فهذا مجحود، هو ملكي ولكن يجحده، أو اشتريته من شخص وأنكر البيع مثلا. المهم أنه عبد ملك لي ولكنه مجحود، تنكر ملكيتي له من قبل طرف ثالث. هذول الاثنين شنو حكمهم؟ طبعا مقتضى مع يعني مقتضى السياق العلمي أنه مثل ما فصلنا بالآبق نرجع نفصل الكلام بهم، ونقول هل نحتاج إلى الضميمة أو لا نحتاج؟ هذا أولا. ثانيا، هل أن المناطق والمدار في صحة البيع هو القدرة على التسليم أم القدرة على التسلم ووضع اليد؟ المفروض هذا سياق عملنا الآن، إحنا هنا من وصلنا إلى هذه الفقرة، فقرة الضال والمجهول. إذن المفروض يمشي ويانا، إذن المفروض يمشي ويانا. وهم أن الضميمة مشروطة لو مشروطة في بيع الضال والمجهول، هذا أولا. ثانيا، المشروط فيهما القدرة على التسلم كما هو بحسب الفرض مذهب المصنف والشاريح، أم هو القدرة على أم هي القدرة على التسليم اللي هو مذهب المشهور؟ المفروض أن يبقى ويانا. التفتوا الآن إلى ما سيحصل من قبل الشارح. قال: أما الضال والمجحود من غير إباق فيصح البيع. يصح البيع، ما عندنا مشكلة بهم، زين، وبيعهم يصح من دون ضميمة، حالهم حال سائر الأشياء، حالهم حال سائر الأشياء، ما نحتاج إلى الضميمة. قال: فيصح البيع، لكن هذا البيع الصحيح شبيه مراعى. قال: ويراعى بإمكان التسليم. يراعى إخواني، وكون البيع مراعى يعني أن البيع متزلزل، البيع يكون متزلزل بحيث لا يلزم إلا ببعض الشرائط كما سيأتي. إذن من حيث الصحة البيع صحيح وإن لم تكن هنالك ضميمة. ومن حيث، وإلا طبعا مع الضميمة ما عندنا مشكلة إخواني، مع الضميمة البيع صحيح. كلامنا الآن في البيع مع عدم الضميمة. إذن البيع مع عدم الضميمة بالنسبة للضال والمجحود بيع صحيح، ولكن من حيث اللزوم هو عقد جائز لا لازم، يعني يمكن فسخه، يمكن المشتري الرجوع به. قال: فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم. إذن إيش وقت يلزم العقد؟ يلزم العقد إذا أمكن التسليم. إذا أمكن التسليم شلون يمكن التسليم؟ يقول: عندنا حالتين راح نوسع دائرة إمكان التسليم. شوي التفتوا. الدائرة الأولى أن يكون إمكان التسليم في وقت قريب جدا، بحيث هذا العبد الضال أو المجحود ما تفوت على المشتري من عنده منافع كثيرة. الآن معروف إخواني في بعض المبيعات، يعني في بعض الأعيان، لا جميع الأعيان، الغالب الغالب في الأعيان أن مسألة الوقت يمكن التسامح فيها. يعني أنا إذا أقول لك أسلمك السيارة اليوم بينما أنا راح أسلمها ثاني يوم، ما عندك مشكلة، رغم مرور يوم، وهذا اليوم إلى منافع، وهذه المنافع لها قيمة، زين، مع ذلك أنت شنو؟ أنت ممكن أن تتسامح فيها، العقلاء يتسامحون فيها. إذا أقول لك أبيعك هذا البيت وبعتك البيت مثلا بكذا مبلغ 50 مليون، لكن طلبت من عندك شهر، أو ما نقول شهر، أنا تأخرت عليك أسبوع أسبوعين بالتسليم، قلت لي يا بأريد البيت اليوم، قلت لك اليوم ما أقدر، أسبوع يلا نطيك إياه، تعرف نقل غراض وبيتي بعده مو كامل وشي، هذه يتسامح فيها الأرض. فاتت منافع على المشتري، لكن تلك المنافع لا يعتد بها بنحو معين قياسا لنوع وثمن المبيع. يعني واحد مشتري له بيت ب50 مليون، يتأخرون عليه شهر بالتسليم، الشهر كله 200 ألف هو إيجار، ممكن مثلا نقول هسه كمثال يعني، فمن يشوف يعني 200 قياسا لل50 مليون، فقلع يقول لك هذه مو فد مشكلة، يعني مو فد مشكلة، أصبر شهر وينتهي. قال: فيصح ويراعى بإمكان التسليم، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به. هذا قلنا الحالة الأولى اللي راح نوسع دائرة إمكان التسليم لتشملها وتشمل غيرها. إمكان التسليم تارة يكون في وقت قريب ما يفوت على المشتري ذاك المقدار من المنافع المهمة، يعني حسبة يوم يومين العبد مو عنده، بل يلعب بهذن اليوم يومين ممكن يفيد بيهن، لكن الفائدة اللي راح تنتفي قياسا ويا خدمة 20-25 سنة للعبد مو ذات أهمية، يعني يمكن غض الطرف عنها. هذه حالة أولى يلزم فيها العقد، أنه يمكن تسليمه في وقت قريب ما يفوت على المشتري منافع كثيرة، وكلامنا في الضال والمجهول. الحالة الثانية إخواني اللي تشملها دائرة التوسع عليه إمكانية التسليم شنو؟ أو هذا الجديد شوفوا، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم. سنة سنتين قال يا أبا أنا أنتظر، أنا مستعد أنتظر إلى أن تلقى. أنا أقول لهم سويت إعلانات وهو ملعبت خوش ولد، يعني بس يشوف الإعلان والعنوان مالتي يجي. بس تدري هذا يستلزم وقت، يعني ما أعرف بيا دولة هو الآن، ما أعرف بيا مكان مثلا. فهنا إذا يصبر الشهرين والثلاثة والسنة والسنتين يلزم العقيد، لو لا يلزم، يعني من البداية على المشتري أن يعلن أنه يصبر إلى حين إمكانية التسليم أو لا يصبر. هنا أنا طبعا راح تفوت منافع ربما تكون كثيرة وربما تكون معتد بها. إذا يضيع عليه خدمة سنتين من مجموع 25 سنة، هذا شيء معتد به عند العقلاء، يقول على سنتين هذا لا شايفه ولا شايفه، خدمة سنتين مو شوية. فإذا صار هالشكل يلزم العقد. في حال من هاتين الحالتين، في حالة من هاتين الحالتين يلزم العقد، اللي هم إما أن يمكن التسليم في وقت لا تفوت على المشتري منافع معتد بها، أو لا تفوت منافع معتد بها ولكن المشتري صبر على ذلك، صبر على ذلك، فحينئذ يلزم العقد بعد ما من حق الرجوع ويقول يا بقى أنا بطلت ما أصبر. قل أنت خلص العقد أصبح لازم بي إعلانك للصبر، أنت من قلت أصبر وأنتظر. يجي واحد يقول يا با ليش تجبروا، ليش يلزم العقد بعد هذا، شنو فائدة؟ بيقول لا ينتفع منه، بإمكانه أن يعتقه، بإمكانه أن يبيعه بلا ضميمة، بإمكانه أن يبيعه مع الضميمة. شنو بعد؟ ليش؟ هاي ثلاث منافع، ثلاث منافع ممكن أن ينتفع عن المشتري: العتق، البيع مع الضميمة، البيع مع عدم الضميمة، مثل ما اشترى هو شنو مع عدم الضميمة. قال وإن تعذر، تعذر منه، تعذر هنا مراد بالتسليم، وتعذر صبر المشتري أو تعذر التسليم، تعذر التسليم، تعذر إخواني غير تعسر، تعذر يعني امتنع ما أقدر أسلم هي. قال وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء وإن شاء التزم، يعني يرجع العقد إلى من؟ يرجع العقد إلى التزلزل، لأنه هناك الحالتين اللي حصلين اللي هن إمكانية التسليم مع عدم فوت شيء من المنافع بحيث يعتد به، أو رضا المشتري بالصبر إلى أن يسلم، إنما لزم العقد لأن القدرة على التسليم ممكنة، لذلك لزم العقد. أما كلامنا الآن، لا كلامنا أنها أصبحت متعذرة، أصبحت متعذرة. كيف مثلا تتعذر؟ أولا العبد لا أعرفه ولا يعرفني، حتى اسمه ما أعرفه، يعني اشتريته وجاي نمشي بالسوق وظل من عندي. زين وبالسوق احنا بمكة قوافل وشي وكذا وهاي، وظل من عندي، إذا حتى ذا شفته ما أعرفه، هو ماذا يشوفني ما يعرفني، ما حد يعلم بالبيع مثلا حتى يروح يجيب لي اياه إذا لقى مثلا. بيا دولة صار ويا يا قافلة راح ما أدري، فهنا يصبح شبه مستحيل يعني تسليمي، لأنه حتى ذا شوفه ما أعرفه، هو حتى ذا يشوفني ما يعرفني، وماكو أحد يدري بالبيع. شخص قافل اشتريته من عنده، الشخص هم اللي اشتريته ما أعرف، اشتريت من عنده ما أعرف. إذن بالنتيجة تعذر التسليم. هنا مع تعذر التسليم إخواني الشارح بل المصنف أصلا، المصنف يقول العقد لا يبطل رأسا وإنما نرجع إلى المشتري مع التعذر، ها لا مع إمكانية التسليم ولكن بشروط. لا الآن مع التعذر نقول له يا أنت قدامك أحد أمرين، إما أن تفسخ وإما أن تلتزم يعني تمضي البيع، تلتزم يعني تمضي البيع ويصير ملكك وإلك حق الانتفاع به بالعتق. قال وإن شاء التزم، وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء، وإن شاء التزم وبقي على ملكه على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه. إذن البيع شبي صحيح، مع تعذر التسليم البيع صحيح. هذا كل شنو؟ كل على التسليم، كل على التسليم لا على التسلم. لو تلاحظون عبارة الشارح إخواني قبلها بشوية قال أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم. يسلم يعني رجعها على البائع، البائع المفروض يسلم لا أن المشتري يستلم. إحنا بالآبق قلنا يا بتر القدرة على التسليم، إحنا نسميها قدرة على التسليم، لكن ترى مرادنا من عندها القدرة على الاستلام والتسلم. فلو كان البائع يعجز عن الوصول إلى الآبق لكن المشتري يمكنه الوصول، خلاص هذا يعتبر عندنا تسليم، وحتى ضميمة ما يحتاج، حتى ضميمة شنو ما يحتاج. زين مولانا أنت الآن من إجيت وقلت وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به أو ينتفع به بالعتق ونحوه ويحتمل قويا بطلان البيع. ليش احتملت بطلان البيع؟ من يا نحية؟ من يا نحية؟ قال لفقد شرط الصحة وهو إمكان التسليم. إذن إمكان التسليم شرط في صحة العقد لا أنه شرط في لزوم العقد، يعني به يصير البيع صحيحا، يصير العقد صحيحا لا أنه يصير لازما. وبالتالي مع عدمه، مع عدم هذا الشرط، مع عدم توفره ترتفع بعد الصحة، فقدان المقتضي، مقتضي الصحة اللي هو القدرة على التسليم مفقود، ومع فقدان المقتضي العقد لا يصح. السؤال اللي يطرح نفسه إخواني الآن هو أبطل البيع، يحتمل بطلان البيع لفقد شرط الصحة وهو إمكانية التسليم. بحسب القاعدة إخواني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وإحنا تقدموا يعني أن الآبق ومع عدم إمكانية التسليم يبطل البيع فيه خاصة دون الضميمة، يعني الضميمة يصح بيعها، ولكن يمكن القول بالصحة ويمكن للمشتري بيعه مع الضميمة أو عتقه، بحيث لأنه لا يشترط في العتق إخواني وضع اليد، وإنما المشترط في الملك في العتق الملكية، المشترط في العتق الملكية. الآن إخواني هذا العبد الضال أو المجهود يمكن عتقه لو ما يمكن؟ أنت تحتمل قويا همهج، تحتمل بطلان البيع. نجي نقول لك أشو لا فصلت قلت هل يستطيع المشتري وضع يده عليه أم لا، أنت بس قلت تعذر التسليم وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء. هذا تعذر لعله من جهة البائع، لكن من جهة المشتري غير متعذر. مثل ما ذكرت هناك بالآبق قلت إذا قدر المشتري على وضع يده على المبيع فيمكن صحة البيع من دون ضميمة. ليش ما يكون هنا هالشكل؟ يعني ليش ما فصلت هنا أيضا وقلت إذا تعذر على البائع تسليم للمشتري فننظر للمشتري إن أمكن أن يضع يده عليه أو ينتفع منه بالعتق، خلص البيع صحيح. وإلا هذا هو ما يريد يعتق وما يقدر يضع يده عليه، حينئذ نعم يمكن القول بالبطلان. المفروض هالشكل، المفروض هالشكل إخوان، المفروض تقول هالشكل، المفروض تقول أنه احتاج إلى الضميمة. إذا تعذر التسليم احتاج إلى من؟ احتاج إلى الضميمة، والضميمة تصير هي المصححة للبيع. يعني المفروض هنا إخواني عدم احتمال البطلان، عدم احتمال البطلان. ليش؟ لأنه عندنا إمكانية الضميمة، هذا واحد وهذه مصححة للبيع. ثانيا أدنى إمكانية الانتفاع من خلال العتق، وهذه ممكن أن تصحح البيت. ثلاثة إخواني، إحنا ذكرنا أن ملاك الصحة والبطلان مو قدرة البائع على التسليم، وإنما قدرة المشتري على التسلم. فالمفروض يفصل يقول بطلة إذا كان المشتري غير قادر على الاستلام، أما لو كان قادرا على وضع اليد على العبد الضال أو المجحود فالبيع لا يطول. أضرب لكم مثال على المجحود. افترضوا العبيد مسجلين، يعني عند الدولة مسجلين، هذا باسم هذا، هذا باسم هذا، لكن أنا ما أقدر أوصل للسجلات، يعني مو بالسهل ينطونها الواحد وينطونك أصلا وملكيته وشي كذا. شو نساعدنا بعض عقارات أو شيء كذا، صعب من الصعب توصل. يعني هاي نزاعات الملكية اللي صارت بالعراق إخوان، هي الأرض الشخص، أنا ملتقي بملاك، يعني يقول شيخنا ما أقدر، يعني دولة ماخذيني بفلوسهم، يعني ينطون رشاوى أو شيء كذا، وهاي بحيث ما أقدر أوصل لي يعني إلى المصادر الأصلية اللي تثبت ملكيتي للأرض، واللي هي يقول موجودة واندلها بهاي الدائرة، بهاي المؤسسة، بهاي الوزارة، بهذا القسم من الوزارة، لكن ما يخلوني أوصل بسهولة. على الورق هي مو ملكي، لكن من أرجع للسجلات الأصلية لا أقدر أثبت أنها ملكي، فأنا ما أقدر أوصل للسجلات الأصلية. المشتري يقدر، هو موظف هناك، هو موظف هناك، هذا عنده قدرة على الاستلام. لو ما عنده قدرة، عنده قدرة على الاستلام، ليش لعد يحتمل قويا بطلان البيع من دون أن تفصل بين ما إذا قدر المشتري على الاستلام وما إذا عجز، وجعلت شرط الصحة هو إمكان التسليم. يعني هسه بنيت هاي المسألة كلها على البائع لا على المشتري، بينما بالآبق بنيتها على المشتري، قلت القدرة على التسليم نطلقها ونريد من عندها القدرة على الاستلام، بينما هنا عباراتك كلها شوفوا إذا ترجعون للعبارات، قال أو رضي المشتري بالصبر إلى بالصبر، يعني هو اللي يصبر إلى أن يسلم، مو إلى أن يتمكن من الاستلام، إلى أن يسلم. من اللي يسلمه؟ البائع. بنى المسألة على البائع عموما. قال بس هاي انتهت المسألة، بس ردت أبين أنه المفروض التفصيل الجاري والمتقدم في الآبق نفسي تيجري هنا بالضال والمجحود، الضالي والمجحود. قال وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا. هذا ليش ذكر هنا إخواني؟ لأنه ورد بروايتين أنه مشترى لا مبيع. يعني عندنا روايات تقول أنه مشترى لا مبيع، يعني مشترى به لا مبيع، لأنه مبيع يعني جعلته ثمنا. قال يجوز جعله ثمنا سواء أكان في مقابله آبق آخر أم غيره. أنا عندي عبد أبق مثلا للسعودية، واحد من السعودية عنده آبق أبق إلى العراق، قال يا أبي فلان كذا موظف هذا أنت تقدر تستلمه. قلت خب أنا عندي عبد هناك أنت تقدر تستلمه، بيعني العبد مالتك وبيعك العبد مالتك، كل واحد يخلي ايده على العبد اللي عنده اللي يملي بيعه بآبق آخر أم غيره، يعني بغير الآبق. شوفوا سواء أكان في مقابله آبق آخر أم غيره، يعني غير آبق. عبيد أشتري بهم سيارة مثلا أدفعهم ثمن وأستلم سيارة، أو جواري أشتري بهم. لماذا؟ قال لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن، في الثمن والمثمن. الروايات قالت عبد مشترى، عبد مشترى، هاي مشترى ممكن أن يكون هو مشترى وممكن أن يكون هو مشترى به. بعدين إخواني البيع أعم من أن يكون المراد به بالعبارات، من نقول هذا بيعون نريد الأعم من كوني المبيعي ثمنا أم مثمنا، ما لنا علاقة به. ما دام صح بيع عبد الآبق، البيع يشمل الثمن والمثمن، يشمل الثمن والمثمن. قال لحصول معنى البيع، يعني صدق اسم البيع وتحقق معنى البيع سواء في الثمن أو المثمن، من قال ويجوز بيع العبد الآبق أو يجوز شراء العبد الآبق. لم تحدد الروايات أنه ثمن أو مثمن على إطلاقها، والبيع والشراء كلاهما يصدقان على الثمن والمثمن. قال وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال. الآن إحنا إذا جعلنا مثمن قلنا يحتاج إلى ضميمة، إذا جعلنا مثمن يحتاج إلى ضميمة، هذا كله طبعا يحتاج إلى ضميمة شنو؟ مع عدم إمكان وضع المشتري يده عليه، المشتري ما يقدر يضع يده عليه، فيحتاج البائع إلى ضميمة حتى يصحح البيع. يا ترى إذا جعلنا ثمن أيضا يحتاج إلى ضميمة أم لا؟ قال في احتياجه إلى الضميمة شنو؟ احتماله، يحتمل أنه أيضا يحتاج. لماذا؟ قال لصدق الإباق، صدق الإباق المقتضي لها. هو شنو اللي جاب الضميمة بالنص؟ إباق العبد، عندما كان العبد مثمنا وأبقى احتجنا إلى الضميمة بسبب إباقه، فالمقتضي للضميمة اللي دفعنا باتجاه الضميمة هو الإباق، والإباق صادق هنا موجود هنا، يعني مع كونه مثمن أيضا آبقه. إذن مقتضي الضميمة في جعله مثمنا هو مقتضي الضميمة في جعله ثمنا، في كونه ثمنا. قال ولعله الأقرب، يعني هذا الاحتمال احتمال الاحتياج إلى الضميمة هو الأقرب عند المصنف. لماذا؟ تعليل هاي الأقربية، وجه الأقربية شنو؟ قال لاشتراكهما، من هم؟ الثمن والمثمن، لاشتراكهما في العلة المقتضية لها، العلة المقتضية للضميمة. بمعنى إخواني أن لدينا إباق، هذا الإباق مانع، لاحظوا مانع من صحة العقد. لماذا؟ لأنه مانع من القدرة على التسليم. وإخواني أساسا موضوعنا القدرة على التسليم، القدرة على التسليم هذا وجودها يقتضي صحة العقد، ارتفاع القدرة على التسليم يقتضي بطلان العقد. فالآبق الآن غير مقدور على تسليمه، إباقه يعني عدم القدرة على تسليمه يقتضي وجود ضميمة حتى يصح البيع. هذا المقتضي اللي هو يعني المقتضي للضميمة هذا متوفر سواء كان في المثمن أم في الثمن، سواء كان في الثمن أو في المثمن، هكذا يريد أن يقول المصنف والشارح تبعا له. مقابل هذا الوجه إخواني اللي هو يقول احتمال ولعله الأقرب، مقابل وجه آخر أن بعض الفقهاء يقول القدرة على التسليم شرط في المثمن لا في الثمن، شرط في المثمن لا في الثمن. أنا إذا ما عندي ولا فلس أقدر أشتري من عندك؟ لو ما أقدر، أي عين من الأعيان من حقي أشتريها لو ما من حقي؟ يقول من حقك. يابا بس أنا ما عندي الآن فلوس. يقول عندك إمكانية باكر عقبة تحصل المبلغ لو ما عندك؟ أقول عندي إمكانية. يقول خلاص خلاص، أغلب شراء الناس الآن مولانا ما عنده فلوس ويشتري، هواي ناس الآن ما عنده فلوس ويشتري، ولذلك تلقى المحلات مليانة بسجلات الديون، مع أنه بالواقع إخواني مو مضمون أنه يقدر يسدد، ولكن متعارف، من حيث المتعارف، من حيث جريان العادة، ولا ما حد يقدر ينطي ضمان أنه أنا أقدر أسلم. إذا تلاحظون البائع موفر البضاعة لكن المشتري من يدخل للمحل ما مشروط عليه أن يوفر الثمن، البائع يشترط عليه أن يوفر المثمن. إذن بعض الفقهاء يقول القدرة على التسليم شرط في المثمن لا في الثمن، ولذلك قال شنو؟ قال ولعله الأقرب، يعني هنالك قول قريب هو يراه قريبا، وهو شنو؟ أن اشتراط القدرة على التسليم إنما هو من جهة المثمن لا من جهة الثمن. ولكن أقرب من هذا القول شنو؟ أن يكون الاشتراط فيهما مع القدرة على التسليم في المثمن أيضا شرط في الثمن، أيضا هي شرط في الثمن. قال لاشتراكهما يعني الثمن والمثمن في العلة المقتضية، قلنا العلة المقتضية للضميمة هي عدم القدرة على التسليم الذي تحقق، هذا عدم القدرة تحقق بسبب الإباقة، من أبق صار ما عندي قدرة على التسليم، مقتضي صحة العقد مفقود الآن، إيش أسوي له؟ أجيب مقتضي من خلال شنو؟ من خلال ضمي ضميمة إلى العبد الآبق. الآن هاي الضميمة مقدور على تسليمها، هذا العقد الآن بالجملة في الجملة إجمالا يعني مقتضي الصحة موجود وهو القدرة على التسليم. هسه كلا أم بعضا، يعني كل المبيع مقدور على تسليمه أم بعضا، نقول الآن إجمالا القدرة متوفرة فالبيع صحيح. قال وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين، مع الضميمة. إذن اثنينهم آبقين لكن ضميمة من ناحيتي وأنا كبائع وضميمة من ناحية المشتري العبد اللي يريد يدفع ثمن يصحح البيع. قال ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه، من نجيب ضميمة، احنا الضميمة جبناها شنو اللي نريده من عده؟ نريده توفر لنا المقتضي للصحة وهو القدرة على التسليم، لذلك جبنا مثلا نفترض كيس طحين ويا العبد لأن هذا نقدر نسلم. أما من نجيب لعبد آبق آخر وما سوينا شيء، لم تضف شيئا إلى الآبق الأول بحيث يصحح أو يوجد مقتضي الصحة وهو القدرة على التسليم، مجرد جبت آبق ثاني هذا لا يقتضي الصحة لأنه لا يزال مقتضي الصحة مفقود وهو شنو؟ عدم القدرة على التسليم. الآبق الثاني هم لا أقدر على التسليم، بس يبقى بس انتبهوا لي بس يبقى شيء واحد، إنه هذا كون على التفصيل المتقدم مولانا المصنف مولانا الشارح، وهو شنو؟ أنه المراد بالقدرة على التسليم عدم إمكانية تسلم المشتري، وإلا إذا العبد الثاني التفتوا إذا العبد الأول لا المشتري ولا البائع يقدرون يخلون إيدهم عليه، ولكن العبد الثاني المشتري يستطيع أن يضع يده شنو عليه. شبي البيع هنا مفروض يكون صحيح، يعني هو قال إذا أكو هيك فرد، يعني إذا أكو عبد المشتري يستطيع أن يضع يده عليه، فهنا حتى ضميمة بعد ما يحتاج، هذه قدرة على التسليم. قال لأن الغرض، ليش ما يصير عبد آبق ثاني؟ قال لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيله، إذا تعذر تحصيل الآبق. هناك قبل شوية أن تكون مثمنا، إحنا الضميمة إخواني من نحطها مثلا كيس طحين كيس طحين من حطيناه؟ حطيناه مقابل هذا الثمن، أنا بعت عبد آبق زائد كيس طحين مليون دينار، أنا واضع هذا كيس الطحين مقابل هاي المليون، يستلمه ما يستلمه البيع صحيحون والضميمة بإزاء هذا الثمن المدفوع بإزاء المليون. نعم إذا ظهر أن ميت مثلا أو فتشي نجي ذيك الساعة نسوي نسبة وتناسب، وجيت حصة العبد من الثمن وجيت حصة الضميمة من الثمن ويسقط بمقدار حصة العبد، لكن الآن أنا راح أستلم المليون بإزاء ومقابل هذه الضميمة. وبالتالي إخواني بما أن العبد قد تعذر تحصيله، فالمفروض الضميمة اللي تجي وهي متوفر فيها جميع شرائط المبيع، يلا تصحح العقد. لذلك قال: لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيله، يعني تحصيل العبد، فتكون يعني الضميمة جامعة لشرائطه، مو شرائط العبد، لا لا، شرائط المبيع التي من جملتها إمكان التسليم. هاي من شرائط البيع هاي، فتكون جامعة لشرائطه، يعني جامعة لشرائط البيع التي من جملتها إمكان التسليم، والآبق الآخر ليس كذلك، لا يمكن تسليمه. قال: ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن كفت ضميمة واحدة، بعتك 10 عبيد وشي ستحين، يصح هذا البيع؟ يقول يصح، ضميمة واحدة كافي، ما دام صفقة واحدة كافي. لماذا؟ قال: لصدق الضميمة مع الآبق. الآن إجا واحد من الفقهاء إيش قال؟ قال: يابا إذا هالشكل تبيع 10 عبيد مع ضميمة واحدة، يحتاج أن تكون هذه الضميمة قابلة لأن توزع مع العبيد كلهم، بحيث كل حصة من عندها، نفترض ضميت كيس طحين، يقول لي أريد هذا كيس الطحين كون أوزع على العشرة، من أخلي يم هذا 5 كيلوات يم هذا 5 كيلوات و 50 كيلو كيس الطحين، وعندي 10 عبيد، يقول كون هاي 5 كيلوات لها قيمة سوقية قابلة لأن تباع لوحدها. أما إذا أنت خليت كيلو طحين، كيلو واحد طحين مع 10 عبيد، الآن من أقسمه كل واحد 100 غرام، 100 غرام طحين بالسوق ما تنباع، صحيح الكيلو إلى ثمن، ينباع ب500، ينباع ب1000 دينار، شوفوا، لكن من أوزعه معكم 100 غرام، الآن من يشتري طحين 100 غرام؟ هذا اشترط بعض الفقهاء، الشارح يقول هذا الشرط ما إلى معنى، إحنا نريد الضميمة بما هي ضميمة من دون توزيع متمولة، إلها قيمة، إلها مالية. أما تشترط علي أنه من أوزعها على رؤوس العبيد كون كل حصة من 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 عدها أيضا لها مالية، لا، الشرط ما يقول. قال: ولا يعتبر فيها، يعني في الضميمة، كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد. لماذا؟ قال: لأن ذلك، شنو ذلك إخواني؟ هل المراد باسم الإشارة هو كونها متمولة، يعني ماليتها كافي، هذا هو المراد به، أم الاعتبار لأن الاعتبار يصير بمنزلة ضمائم متعددة، أم أن اشتراطها، يعني عندنا 3 آراء هنا للشراح في اسم الإشارة. اسم الإشارة قيل يعود على المتمولة، يعني لأن كونها، هذا لأن كونها متمولة، يعني في كل أجزائها، يعني جزء جزء، هذا يخليها المعاني 3 نشرحها على وجه العجالة، هذا يخليها ضمائم مو ضمين. أنت إذا تقول لي أريد الضميمة تكون 10 أكياس طحين، أقول هذا معناها ضمائم متعددة، هاي مو ضميمة واحدة. تقول عندنا 10 عبيد أريد وياهم 10 أكياس طحين، أريد هذن 10 أكياس ضميمة، أقول لا، هاي مو ضميمة، هاي ضمائم، هاي ضمائم بعد، مو صحيح تسميها ضميمة. زين، هذا رأي. الرأي الثاني قال: لا، المراد باسم الإشارة هو توزيع الضميمة، توزيع الضميمة، المعنى أيضا واحد، معنى أيضا واحد. إذا تشترط علي أن تكون الضميمة قابلة للتوزيع، شوفوا، أن تكون الضميمة، تشترط علي أن تكون الضميمة قابلة للتوزيع، بأن يكون كل جزء من عدها هو متمول بحد ذاته، أقول قابلية التوزيع يخلي الضميمة، تخلي الضميمة، يعني قبول الضميمة للتوزيع يجعلها بمنزلة الضمائم، مع أن المشترط ضميمة واحدة، في الروايات ضميمة واحدة، تقول ضميمة. ضميمة واحدة. هذا أيضا إرجاع للضمير، وأكو إرجاع للضمير إلى الاعتبار، مو قال ولا يعتبر فيها كونها متمولة، إجي هنا قال لأن ذلك، يعني لأن اعتبار ذلك أو لأن هذا الاعتبار يجعل الضميمة الواحدة بمنزل الضمائم متعددة. والشرط عندنا الضميمة للضمائم، الوحدة كافية. هسه هذا التفتوا لي بس هيك يعني كطلبة علم، هذا يعبرون عنه مصادرة على المطلوب. هو احنا مدعانا هذا الضميمة الواحدة تكفي لو ما تكفي؟ احنا نريد نفهم هذا. انت شو تقول؟ تقول ما يصير تشترطون عدة ضمائم، ليش؟ عندي دليل. شنو دليلك؟ تقول لأنه إذا اشترطت بالضميمة أن تكون في كل جزء منها متمولة، يعني ذاك الجزء متمول، هذا معناه أنه تشترطون عدة ضمائم مع أن الضميمة الواحدة كافية. نقول يابا هو احنا نريد نفتهم مشروط عدة ضمائم لو ضميمة واحدة، هذا مو دليل، هذه مصادرة على المطلوب. احنا نريد نفتهم الضميمة الواحدة كافية أم ليست كافية. قال وهذه، يعني هذه المسألة، مسألة العبد الآبق والتفريعات اللي موجودة بها، من خواص هذا الكتاب، يعني اللمعة والزبدة. ومثلها في تضاعيفه، يعني في ثنايا الكتاب، كثير ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه، كما سيأتي الآن مولانا في موارد بيع الأمل مستولدة، راح يذكر عدة موارد ما مذكورة بكتب أخرى. الثالثة يأتي الكلام فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.